السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مجلس من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن أراد بهم الخير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومجلسنا كعهدكم به وفي شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وعلى وجه الخصوص في باب الشروط في البيع. وقد تقدم معنا أن المراد بالشروط هنا الشروط الجعلية التي يجعلها أحد العاقدين أو كلا العاقدين في العقد لمصلحة يراها. قد تقدم أن هذه الشروط على الراجح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحيحة لازمة يجب الوفاء بها، فمن اشترط على نفسه شرطا طائعا غير مكره فهو عليه، وهذا هو الأصل في الشروط ومقاطع الحقوق عند الشروط. ومن كانت له مصالح وحقوق يريد أن يثبتها في العقد وليست من نفس العقد، فإنه إنما يحقق ذلك بالشروط. والنوع الثاني شروط باطلة مبطلة للعقد، شروط باطلة مبطلة للعقد، فكل شرط ورد النهي عنه بعينه فإنه يكون باطلا ومبطلا للعقد. وكذلك اشتراط أمور ينبغي تغليظ الزجر عنها حتى لا يتساهل فيها الناس ولا يكثر وقوعها من الناس، كاشتراط الربا ونحوه، فهذا الشرط باطل، وإذا ذكر في العقد فإنه يبطل العقد. وكذلك الشروط التي ترفع العقد أو تجعله كالمرفوع، كما لو باعه بشرط أن لا يسلمه المبيع، قال بيعك سيارتي بشرط أن لا تستلمها مطلقا، فهذا يجعل العقد كالمرفوع تماما، فهذا ينافي أصل العقد. هذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم شرط ينافي أصل العقد، ينافي أصل العقد. وكذلك الشروط التي ترفع فائدة العقد أو تقيد العقد تقييدا كبيرا، كما لو يعني باعه شيئا ذا شأن بشرط أن لا يبيعه مطلقا، فهذا شرط ينافي يرفع فائدة العقد، يرفع فائدة العقد. فهذا يعني الشرط يعني باطل، والعقد باطل إذا ذكر في العقد. والنوع الثالث شروط باطلة تسقط ويصح العقد، كأن يكون الشرط فيه مخالفة للشرع لكنه لم يرد عنه النهي بخصوصه في العقد، يعني لم يرد النهي عن اشتراطه، وليس من الأمور العظيمة التي ينبغي تغليظ الزجر عنها، فهذا الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا، كما لو اشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا اعتقه مشتريه، فإن هذا يخالف الشرع، فهذا الشرع باطل، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فأسقط الشرط وأمضى العقد كذلك الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، يعني يمنع من بعض التصرفات في العقد في المعقود عليه، لكنه لا يرفع الفائدة ولا يقيد العقد تقييدا كبيرا، كأن باعه مثلا بشرط أن لا يهبه أو أن لا يهديه، فإن هذه لا شك أنها دون مصلحة البيع ودون البيع في الوقوع، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد، ويعني هذا الشرط يعني بعض أهل العلم يصححه، وبعضهم يقول إن كان فيه مصلحة ظاهرة فإنه يصح وإلا فيكون باطلا، لكن أكثر العلماء يبطلون هذا العقد ويرونه باطلا وينافي مقتضى العقد، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، فلا يلزم من اشترط عليه أن ينفذه، ولكن العقد صحيح ويمضى على ذلك. إذا فهمنا هذا فإننا نفهم مسائل الشروط في البيوع، وهذا أمر مهم جدا ونافع جدا. وقد تقدم يعني شرح كثير من كلام المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، ولم يبقى إلا يعني آخر هذا الباب، حيث قال المصنف رحمه الله عز وجل: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع. إذا باع ما يذرع فيباع بالذراع أو بالمتر أو نحو ذلك، فباعه البائع على أنه 100 متر مثلا، فبان 150 مترا، أو بان 90 مترا، فإن البيع صحيح، وننظر بعد ذلك إن كان البائع أخطأ على نفسه، فيعني ذكر أقل من الحقيقة، فإن الزائد يكون له، يعني يكون للمشتري ما سمي، قال أبيعك هذه الأرض وهي 90 مترا، ثم تبين أنها 100 متر، فيكون للمشتري 90 مترا وللبائع 10 أمتار.
العشرة الباقية، أو كان البائع أخطأ على المشتري فقال هذه يعني أخطأ على المشتري فقال هذه مئة متر وهي في الحقيقة 90 مترا، فإن النقص من المئة يرجع فيه على البائع، يرجع فيها المشتري على البائع. طيب إذا كان صحيحا فما الذي يترتب على ذلك؟ هل هناك شيء يترتب على ذلك أو يكون صحيحا كسائر العقود؟ قال المصنف رحمه الله: ولكلنا الفسخ، لكلنا الفسخ، يعني للبائع والمشتري فسخ هذا العقد، للبائع والمشتري فسخ هذا العقد. فإذا تبين للبائع أنه أخطأ على نفسه فله أن يفسخ، له أن يفسخ، فله أن يفسخ. لماذا له أن يفسخ؟ قال العلماء: لأنه سيلزم من هذا الشركة، فيشترك هو والمشتري في تملك الأرض، والشركة فيها ضرر، فيها ضرر، فله أن يفسخ لدفع هذا الضرر. وإن كان الغلط على المشتري فللمشتري أن يفسخ أيضا، لأن هذا قد يفوت عليه مقصودا، قد يفوت عليه مقصودا. فلوجود هذا الضرر كان لكل من البائع إن كان هو المتضرر الفسخ، أو للمشتري إن كان هو المتضرر الفسخ. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الخيار. والخيار في اللغة اسم مصدر من اختار، وفي اصطلاح الفقهاء الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء، يعني إمضاء العقد أو الفسخ، أو فسخ العقد أو فسخ العقد. فهو حق لأحد العاقدين لدفع الضرر عنه، أو الظلم عنه، أو إعطاء مهلة للتدبر في المصلحة والمفسدة. فهذه الحكمة من مشروعية الخيار: دفع الضرر أو دفع الظلم أو إعطاء مهلة للتدبر في المصلحة والمفسدة. فقال المصنف رحمه الله عز وجل: باب الخيار، أي هذا باب أذكر لك فيه أقسام الخيار وما يتعلق به، ومتى يملك أحد المتعاقدين اختيار خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. أي هذا باب أذكر لك فيه أقسام الخيار والمسائل المتعلقة بذلك، ومتى يملك أحد المتعاقدين من البائع والمشتري اختيار خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. لأن المعلوم أن عقد البيع عقد لازم، فإذا وجد الخيار فإنه يرفع اللزوم. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه سبعة وسيعدها. أحدها خيار المجلس، خيار المجلس. والمجلس قيل هو مكان التبايع، وقيل هو زمان التبايع، والمجلس لعقد البيع له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون البيع بالمصاحبة، أن يكون البيع بالمصاحبة، يعني يكون البائع والمشتري في مكان واحد، وفي هذه الحال فالمجلس هو مكان التبايع، هو مكان التبايع. والحالة الثانية أن يكون البيع عن طريق الهاتف أو الوسائل الحديثة المباشرة كاجتماع الفيديو ونحو ذلك، وهذا مجلسه انتهاء أو قطع هذه الوسيلة، قطع هذه الوسيلة. فإذا كان بالهاتف فإذا أغلق الهاتف فقد مضى المجلس، مضى المجلس، المجلس مدة المكالمة، وقت المكالمة. فإذا قطع الاتصال فقد انتهى المجلس، أو كان مثلا بالواتس أو كان بالفيديو، فإذا قطع الاتصال انتهى المجلس، والمجلس هو مدة الاتصال. والحالة الثالثة أن يكون بالكتابة، أن يكون بالكتابة. فإذا كان بالكتابة فيرسل الغائب إلى الحاضر، فإن المجلس يكون عند وصول الكتاب إلى المرسل إليه واطلاعه عليه، فيكون المجلس منذ كتابة الخطاب المتعلق بالعقد إلى أن يقرأ الطرف الثاني الكتاب، إلى أن يقرأ الطرف الثاني الكتاب، فهذا مجلس العقد. فمتى ما قرأ الخطاب ثم مضى فقد انتهى مجلس العقد، فقد انتهى مجلس العقد. والمعلوم أن البيع لا يكون لازما قبل الإيجاب والقبول باتفاق العلماء، أن البيع لا يكون لازما قبل الإيجاب والقبول باتفاق العلماء، بل يكون على الخيار. فإذا قال له بعني سيارتك بمئة ألف ولم يجب بالقبول فكلاهما بالخيار، لا يلزمه شيء. ويكون لازما بعد الإيجاب والقبول والتفرق بالاتفاق ما لم يكن هناك مانع آخر من اللزوم، يكون لازما بعد الإيجاب والقبول والتفرق من المجلس بالاتفاق ما لم يكن هناك مانع آخر من اللزوم، ولا يكون لازما بعد الإيجاب والقبول وقبل التفرق عند جماهير العلماء من السلف والخلف. لا يكون العقد، عقد البيع لازما إذا حصل الإيجاب والقبول ولم يحصل التفرق، فما زال في مجلس العقد. وذلك قال المصنف رحمه الله عز وجل: ويثبت للمتعاقدين، أي للبائع والمشتري، يثبت للطرفين للبائع والمشتري من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، إلى أن يتفرقا من غير إكراه. فطالما أنهما في مجلس العقد فخيار المجلس قائم، حتى لو تم الإيجاب والقبول فإن خيار المجلس قائم للمتعاقدين عند جماهير العلماء، كما قلنا أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت خيار المجلس. وقد ثبت هذا في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما دام في مجلس العقد فإنهما بالخيار حتى يقع التفرق. والحديث عند الشيخين، عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. الأحاديث في هذا يعني كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن خيار المجلس ثابت لثبوت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل التفرق فإن العقد يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويكون التفرق بما عده الناس تفرقا، بما عده الناس تفرقا، فيرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع جاء به مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع جاء به مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف، وهذا ضابط معلوم تقدم معنا مرارا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: المشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. المشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. ويبقى الخيار ما بقي المجلس ولو طال وقته، ولو طالت مدته. فقد روى أبو داود بسند صححه الألباني رحمه الله عز وجل حديثا يدل على أن خيار المجلس لا يحدد بالمدة، وإنما يحدد بالمجلس ولو طالت مدته، ولو طالت مدته. فقد جاء عن أبي الوضيء أنه قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة رضي الله عنه في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، أخبره، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما افترقتما، وما أراكما افترقتما. والحديث كما قلنا رواه أبو داود رحمه الله وصححه الألباني، فهذه مدة طويلة، يوم وليلة، لكنهما لم يفترقا، فحكم أبو برزة رضي الله عنه بفهمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لم يفترقا، فلا يزال الخيار قائما بينهما. إذن عرفنا أن خيار المجلس يبقى ما بقي المجلس، فإذا حصل التفرق لزم العقد، لزم العقد. بقي هناك أمور مستثناة، منها إذا أسقط خيار المجلس أصلا فاتفق على عدمه، وذلك قال المصنف رحمه الله: ما لم يتبايع على ألا خيار، ما لم يتبايع على ألا خيار، أي إذا تبايع على أن البيع لازم بمجرد الإيجاب والقبول. إذا تبايع على أن البيع لازم بمجرد الإيجاب والقبول فإن الخيار خيار المجلس يسقط. قال أو يسقطاه بعد العقد، فبعد أن يقع الإيجاب والقبول يسقطان الخيار، فيقول أحدهما لأخيه اختر، فيختار اللزوم أو عدم اللزوم فيسقط، لأن الخيار حق جعله الشارع للعاقد. فإذا أسقطه العاقد سقط، فهذا حق لآدمي أسقطه. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، هكذا قال المصنف رحمه الله، يعني إذا أسقطاه معا سقط، وإن أسقطه أحدهما ولم يسقطه الآخر سقط حق المسقط وبقي حق الآخر، لأنه حق لم يثبت له مسقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه. فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. والحديث متفق عليه، ومعنى الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا تقدم معنا. أو يخير أحدهما صاحبه أي أن يقول له اختر، فإذا اختار، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. رواه النسائي وصححه الألباني. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، يعني خير أحدهما صاحبه، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ولزم البيع إذا اختار المخير إمضاءه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. والحديث متفق عليه. فهذا ظاهر جدا فيما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، فلو مات أحدهما في المجلس بعد الإجاب والقبول انقطع الخيار، لأن الموت فرقة فتفرق فيلزم البيع. قال لا بجنونه، يعني لو جن أحدهما في المجلس فإنه لا يعتبر أنهما تفرقا، لأنه لم يحصل حقيقة التفرق، لم تحصل حقيقة التفرق، ولكن يعلق العقد. ولذلك قال المصنف وهو على خياره إذا أفاق، بمعنى أنه لو جن أو أغمي عليه في المجلس فإن المجلس لا ينقطع ويعلق العقد. حتى يفيق من جنونه أو غيبوبته، فإذا أفاق واجتمع عاد المجلس، فإذا افترق بعده لزم البيع، وإذا رجع أحدهما فإن البيع لا يكون لازما. كذلك مما ذكره العلماء أنه ينقطع به الخيار إذا تصرف المشتري في السلعة فباعها مثلا أو أهداها في مجلس العقد والبائع يعلم وينظر، فإن الخيار ينقطع هنا. قال ابن بطال رحمه الله: أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدث من الهبة والعتق أنه بيع جائز، أنه بيع جائز. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من عمر ثم وهبه لابن عمر من حينه، وقال: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر ثم وهبه لابن عمر رضي الله عن الجميع، وعمر رضي الله عنه رضي بهذا، رضي بهذا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: بعنيه، بعني البعير. فقال عمر: هو لك، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. فدل ذلك على أن المشتري إذا تصرف في المبيع وهما في مجلس العقد ولم ينكر البائع فإن الخيار يكون قد انقطع ولزم البيع. ولعلنا نقف عند هذا الموقف لما اشترطناه على أنفسنا من أن دروسنا عن بعد إنما نقتصر فيها على نصف ساعة إن شاء الله عز وجل، لما نرى في ذلك من المصلحة. وإن شاء الله يعني غدا أيضا في عصر الجمعة وبعد غد في عصر السبت ستكون الدروس أيضا عن بعد، ثم في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون الدروس حضورية. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مجلس من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن أراد بهم الخير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومجلسنا كعهدكم به. وفي شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع، وعلى وجه الخصوص في باب الشروط في البيع. وقد تقدم معنا أن المراد بالشروط هنا الشروط الجعلية التي يجعلها أحد العاقدين أو كلا العاقدين في العقد لمصلحة يراها. قد تقدم أن هذه الشروط على الراجح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحيحة لازمة يجب الوفاء بها، فمن اشترط على نفسه شرطا طائعا غير مكره فهو عليه، وهذا هو الأصل في الشروط ومقاطع الحقوق عند الشروط، ومن كانت له مصالح وحقوق يريد أن يثبتها في العقد وليست من نفس العقد فإنه إنما يحقق ذلك بالشروط. والنوع الثاني شروط باطلة مبطلة للعقد، شروط باطلة مبطلة للعقد، فكل شرط ورد النهي عنه بعينه فإنه يكون باطلا ومبطلا للعقد. وكذلك اشتراط أمور ينبغي تغليظ الزجر عنها حتى لا يتساهل فيها الناس ولا يكثر وقوعها من الناس، كاشتراط الربا ونحوه، فهذا الشرط باطل، وإذا ذكر في العقد فإنه يبطل العقد. وكذلك الشروط التي ترفع العقد أو تجعله كالمرفوع، كما لو باعه بشرط أن لا يسلمه المبيع، قال بيعك سيارتي بشرط أن لا تستلمها مطلقا، فهذا يجعل العقد كالمرفوع تماما، فهذا ينافي أصل العقد. هذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم شرط ينافي أصل العقد، ينافي أصل العقد. وكذلك الشروط التي ترفع فائدة العقد أو تقيد العقد تقييدا كبيرا، كما لو يعني باعه شيئا ذا شأن بشرط أن لا يبيعه مطلقا، فهذا شرط ينافي يرفع فائدة العقد، يرفع فائدة العقد. فهذا يعني الشرط يعني باطل والعقد باطل إذا ذكر في العقد. والنوع الثالث شروط باطلة تسقط ويصح العقد، شروط باطلة تسقط ويصح العقد، كأن يكون الشرط فيه مخالفة للشرع لكنه لم يرد عنه النهي بخصوصه في العقد، يعني لم يرد النهي عن اشتراطه، وليس من الأمور العظيمة التي ينبغي تغليظ الزجر عنها، فهذا الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا، كما لو اشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا اعتقه مشتريه فإن هذا يخالف الشرع، يخالف الشرع، فهذا الشرع باطل، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فأسقط الشرط وأمضى العقد، كذلك الشرط الذي ينافي مقتضى العقد،
يعني يمنع من بعض التصرفات في العقد في المعقود عليه، يمنع من بعض التصرفات في المعقود عليه، لكنه لا يرفع الفائدة ولا يقيد العقد تقييدا كبيرا، كأن باعه مثلا بشرط أن لا يهبه أو أن لا يهديه، فإن هذه لا شك أنها دون مصلحة البيع ودون البيع في الوقوع، فهذا شرط ينافي مقتضى العقد، ويعني هذا الشرط يعني بعض أهل العلم يصححه، وبعضهم يقول إن كان فيه مصلحة ظاهرة فإنه يصح وإلا فيكون باطلا، لكن أكثر العلماء يبطلون هذا العقد ويرونه باطلا وينافي مقتضى العقد، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، فلا يلزم من اشترط عليه أن ينفذه، ولكن العقد صحيح ويمضى على ذلك. إذا فهمنا هذا فإننا نفهم مسائل الشروط في البيوع، وهذا أمر مهم جدا ونافع جدا. وقد تقدم يعني شرح كثير من كلام المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، ولم يبقى إلا يعني آخر هذا الباب، حيث قال المصنف رحمه الله عز وجل: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع. إذا باع ما يذرع فيباع بالذراع أو بالمتر أو نحو ذلك، فباعه البائع على أنه 100 متر مثلا، على أنه 100 متر، فبان 150 مترا، بان 150 مترا، أو بان 90 مترا، فإن البيع صحيح، فإن البيع صحيح. وننظر بعد ذلك إن كان البائع أخطأ على نفسه، فيعني ذكر أقل من الحقيقة، فإن الزائد يكون له، يعني يكون للمشتري ما سمي، قال أبيعك هذه الأرض وهي 90 مترا، ثم تبين أنها 100 متر، فيكون للمشتري 90 مترا وللبائع 10 أمتار، العشرة الباقية. أو كان البائع أخطأ على المشتري فقال هذه يعني أخطأ على المشتري فقال هذه 100 متر وهي في الحقيقة 90 مترا، فإن النقص من 100 يرجع فيه على البائع، يرجع فيها المشتري على البائع. طيب إذا كان صحيحا فما الذي يترتب على ذلك؟ هل هناك شيء يترتب على ذلك أو يكون صحيحا كسائر العقود؟ قال المصنف رحمه الله: ولكلنا الفسخ، لكلنا الفسخ، يعني للبائع والمشتري فسخ هذا العقد، للبائع والمشتري فسخ هذا العقد. فإذا تبين للبائع أنه أخطأ على نفسه فله أن يفسخ، له أن يفسخ، فله أن يفسخ. لماذا له أن يفسخ؟ قال العلماء: لأنه سيلزم من هذا الشركة، فيشترك هو والمشتري في تملك الأرض، والشركة فيها ضرر، فيها ضرر، فله أن يفسخ لدفع هذا الضرر. وإن كان الغلط على المشتري فللمشتري أن يفسخ أيضا، لأن هذا قد يفوت عليه مقصودا، قد يفوت عليه مقصودا، فلوجود هذا الضرر كان لكل من البائع إن كان هو المتضرر الفسخ، أو للمشتري إن كان هو المتضرر الفسخ. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الخيار. والخيار في اللغة اسم مصدر من اختار، وفي اصطلاح الفقهاء الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. طلب خير الأمرين من الإمضاء، يعني إمضاء العقد أو الفسخ، أو فسخ العقد أو فسخ العقد، فهو حق لأحد العاقدين لدفع الضرر عنه أو الظلم عنه أو إعطاء مهلة للتدبر في المصلحة والمفسدة. فهذه الحكمة من مشروعية الخيار، دفع الضرر أو دفع الظلم أو إعطاء مهلة للتدبر في المصلحة والمفسدة. فقال المصنف رحمه الله عز وجل: باب الخيار، أي هذا باب أذكر لك فيه أقسام الخيار وما يتعلق به، ومتى يملك أحد المتعاقدين اختيار خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. أي هذا باب أذكر لك فيه أقسام الخيار والمسائل المتعلقة بذلك، ومتى يملك أحد المتعاقدين من البائع والمشتري اختيار خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. لأن المعلوم أن عقد البيع عقد لازم، فإذا وجد الخيار فإنه يرفع اللزوم. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه سبعة وسيعدها. أحدها خيار المجلس، خيار المجلس. والمجلس قيل هو مكان التبايع، وقيل هو زمان التبايع، والمجلس لعقد البيع له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون البيع بالمصاحبة، أن يكون البيع بالمصاحبة، يعني يكون البائع والمشتري في مكان واحد، وفي هذه الحال فالمجلس هو مكان التبايع، هو مكان التبايع. والحالة الثانية أن يكون البيع عن طريق الهاتف أو الوسائل الحديثة المباشرة كاجتماع الفيديو ونحو ذلك، وهذا مجلسه انتهاء أو قطع هذه الوسيلة، قطع هذه الوسيلة. فإذا كان بالهاتف، فإذا أغلق الهاتف فقد مضى المجلس، مضى المجلس. المجلس مدة المكالمة، وقت المكالمة، فإذا قطع الاتصال فقد انتهى المجلس. أو كان مثلا بالواتس، أو كان بالفيديو، فإذا قطع الاتصال انتهى المجلس، والمجلس هو مدة الاتصال. والحالة الثالثة أن يكون بالكتابة، أن يكون بالكتابة. فإذا كان بالكتابة فيرسل الغائب إلى الحاضر، فإن المجلس يكون عند وصول الكتاب إلى المرسل إليه واطلاعه عليه، فيكون المجلس منذ كتابة الخطاب المتعلق بالعقد إلى أن يقرأ الطرف الثاني الكتاب، إلى أن يقرأ الطرف الثاني الكتاب، فهذا مجلس العقد. فمتى ما قرأ الخطاب ثم مضى فقد انتهى مجلس العقد، فقد انتهى مجلس العقد. والمعلوم أن البيع لا يكون لازما قبل الإيجاب والقبول باتفاق العلماء، أن البيع لا يكون لازما قبل الإجابة والقبول باتفاق العلماء، بل يكون على الخيار. فإذا قال له بعني سيارتك ب100,000 ولم يجب بالقبول فكلاهما بالخيار، لا يلزمه شيء. ويكون لازما بعد الإجابة والقبول والتفرق بالاتفاق ما لم يكن هناك مانع آخر من اللزوم. يكون لازما بعد الإجابة والقبول والتفرق من المجلس بالاتفاق ما لم يكن هناك مانع آخر من اللزوم، ولا يكون لازما بعد الإجابة والقبول وقبل التفرق عند جماهير العلماء من السلف والخلف. لا يكون العقد عقد البيع لازما إذا حصل الإجابة والقبول ولم يحصل التفرق، فما زال في مجلس العقد. ولذلك قال المصنف رحمه الله عز وجل: ويثبت للمتعاقدين، أي للبائع والمشتري، يثبت للطرفين للبائع والمشتري من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، إلى أن يتفرقا من غير إكراه. فطالما أنهما في مجلس العقد فخيار المجلس قائم، حتى لو تم الإجابة والقبول فإن خيار المجلس قائم للمتعاقدين عند جماهير العلماء كما قلنا، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت خيار المجلس. وقد ثبت هذا في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما دام في مجلس العقد فإنهما بالخيار حتى يقع التفرق. والحديث عند الشيخين، عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. الأحاديث في هذا يعني كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن خيار المجلس ثابت لثبوت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل التفرق فإن العقد يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ويكون التفرق بما عده الناس تفرقا، بما عده الناس تفرقا، فيرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع جاء به مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع جاء به مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف. وهذا ضابط معلوم تقدم معنا مرارا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: المشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. المشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. ويبقى الخيار ما بقي المجلس ولو طال وقته، ولو طالت مدته. فقد روى أبو داود بسند صححه الألباني رحمه الله عز وجل حديثا يدل على أن خيار المجلس لا يحدد بالمدة، وإنما يحدد بالمجلس ولو طالت مدته فقد جاء عن أبي الوضيء أنه قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى يا أبا برزة رضي الله عنه في ناحية العسكر فقال له هذه القصة أخبره، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما أراكما افترقتما والحديث كما قلنا رواه أبو داود رحمه الله وصححه الألباني. فهذه مدة طويلة، يوم وليلة، لكنهما لم يفترقا. فحكم أبو برزة رضي الله عنه بفهمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لم يفترقا، فلا يزال الخيار قائما بينهما. إذن عرفنا أن خيار المجلس يبقى ما بقي المجلس، فإذا حصل التفرق لزم العقد. بقي هناك أمور مستثناة، منها إذا أسقط خيار المجلس أصلا فاتفق على عدمه، وذلك قال المصنف رحمه الله: ما لم يتبايع على ألا خيار. أي إذا تبايع على أن البيع لازم بمجرد الإيجاب والقبول، فإن الخيار، خيار المجلس، يسقط. قال: أو يسقطاه بعد العقد، فبعد أن يقع الإجاب والقبول يسقطان الخيار، فيقول أحدهما لأخيه اختر، فيختار اللزوم أو عدم اللزوم فيسقط، لأن الخيار حق جعله الشارع للعاقد، فإذا أسقطه العاقد سقط، فهذا حق لآدمي أسقطه. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، هكذا قال المصنف رحمه الله، يعني إذا أسقطاه معا سقط، وإن أسقطه أحدهما ولم يسقطه الآخر سقط حق المسقط وبقي حق الآخر، لأنه حق لم يثبت له مسقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، والحديث متفق عليه. ومعنى الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا تقدم معنا، أو يخير أحدهما صاحبه أي أن يقول له اختر، فإذا اختار فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، رواه النسائي وصححه الألباني. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، يعني خير أحدهما صاحبه، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ولزم البيع إذا اختار المخير إمضاءه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. والحديث متفق عليه. فهذا ظاهر جدا فيما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، فلو مات أحدهما في المجلس بعد الإجاب والقبول انقطع الخيار، لأن الموت فرقة، لأن الموت فرقة، فتفرق فيلزم البيع، يلزم البيع. قال لا بجنونه، يعني لو جن أحدهما في المجلس فإنه لا يعتبر أنهما تفرقا، لأنه لم يحصل حقيقة التفرق، لم تحصل حقيقة التفرق، ولكن يعلق العقد. ولذلك قال المصنف وهو على خياره إذا أفاق، وهو على خياره إذا أفاق، بمعنى أنه لو جن أو أغمي عليه في المجلس فإن المجلس لا ينقطع، لا ينقطع ويعلق العقد حتى يفيق من جنونه أو غيبوبته. فإذا أفاق واجتمع عاد المجلس، فإذا افترق بعده لزم البيع، وإذا رجع أحدهما فإن البيع لا يكون لازما. كذلك مما ذكره العلماء أنه ينقطع به الخيار إذا تصرف المشتري في السلعة فباعها مثلا أو أهداها في مجلس العقد والبائع يعلم وينظر، فإن الخيار ينقطع هنا. قال ابن بطال رحمه الله أجمعوا على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدث من الهبة والعتق أنه بيع جائز، أنه بيع جائز. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من عمر ثم وهبه لابن عمر من حينه وقال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر ثم وهبه لابن عمر رضي الله عن الجميع، وعمر رضي الله عنه رضي بهذا، رضي بهذا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه بعنيه، بعني البعير، فقال عمر هو لك فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. فدل ذلك على أن المشتري إذا تصرف في المبيع وهما في مجلس العقد ولم ينكر البائع فإن الخيار يكون قد انقطع ولزم البيع. ولعلنا نقف عند هذا الموقف لما اشترطناه على أنفسنا من أن دروسنا عن بعد إنما نقتصر فيها على نصف ساعة إن شاء الله عز وجل، لما نرى في ذلك من المصلحة. وإن شاء الله يعني غدا أيضا في عصر الجمعة وبعد غد في عصر السبت ستكون الدروس أيضا عن بعد، ثم في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون الدروس حضورية. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.